أتى مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للمشاهدين والمشاهدات في برنامجكم الجديد عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. هذا البرنامج يتناول قضية مهمة جدا، هي قضية عقيدتنا في آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك اعتبارات كثيرة لأجلها اخترنا هذا الموضوع، موضوع يعني يعتبره آل البيت محصورا عليهم، هم يحبون آل البيت، يدعون محبة آل البيت، ويدعون حب آل البيت، ويدعون أنهم يخصونهم بعبادات ويخصونهم بالمحبة. فهذا الأمر لابد أن نطرحه جيدا، نعرف أننا أولى بمحبة آل البيت منهم، وهم يدعون فقط محبة آل البيت ولا يخصونهم بمحبة ولا غيره، لأنهم يعني يفرقون بين أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وده يقتضي مننا أن نعرف أن هذا مدخل خطير من مداخل الشيعة لأهل السنة والجماعة. عندما يدخلون علينا يقولون أننا نحب أهل البيت ونكبرهم ونجلهم، وأنتم تعادون أهل البيت، ونحن في هذا البرنامج نحاول جادين حريصين على كل يعني ذكر أي مساند يخص هذه القضية من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو مواقع التاريخية الحقيقية. هم يزورون في هذه الوقائع ويذكرون وقائع كاذبة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون آيات وأحاديث يحرفونها عن مواضعها، ويذكرون تفاسير مختلفة عن هذا الموضوع. هذا المنح الأول اللي خلينا نختار هذه القضية. المنح الثاني إن آل بيت يجب علينا محبتهم، يجب علينا محبتهم، وهذا واجب شرعي، ويجب علينا أن ننصرهم وأن نودهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فأوصانا بآل بيتي أوصيكم الله في آل بيتي، أوصيكم الله في آل بيتي، أوصيكم الله في آل بيتي. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما الذي يجب علينا تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ماذا سأذكره بالتفصيل في هذه الحلقات. كذلك نحن اخترنا هذا الموضوع نحدد بالضبط من هم آل البيت. هل هم آل البيت؟ هل هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هم آل الكساء؟ أنهم هم آل الكساء الذين ذكروا في الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في مسألة، هل هم هؤلاء؟ نحتاج إلى أن نفند الحقيقة في مذهب أهل السنة والجماعة في هذه القضية. كذلك المصاهرات التي حدثت بين آل البيت وبين الصحابة الأخيار وعقيدة أهل السنة والجماعة مستقاها الأصلي من منهج الصحابة الكرام، وأنهم كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، ويعني يبالغون في المصاهرة والتقرب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة التاريخية تجهض المعتقد الشيعي أن هناك عداوة بين الصحابة، وخاصة أبو بكر وعمر وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكرون أن بين علي وفاطمة، هذا كذب والله صراح على أبي بكر وعمر، وسنثبت ذلك بالحقائق التاريخية. عندنا حقائقهم، ولن نجد عندهم إلا التلبيس والتشويه والتزوير في الوقائع التاريخية. أيضا من الأمر الذي يحقق العقيدة أننا نحقق عقيدتنا في أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي تعتمد على الكتاب والسنة وتعتمد على النصوص الوحيين، في آل البيت نحن نحبهم ولسنا نغلو فيهم، نحبهم محبة حقيقية، ننصرهم، ندافع عن أعراضهم، نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الحي منهم إذا كان أي رجلا صالحا، فندعو الله يعني نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الحي منهم كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما توسل بالعباس بدعاء العباس إلى النبي إلى الله تبارك وتعالى. فهذه واقعة تاريخية، نتوسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر منهم، لأننا نعتقد أنهم أن المؤمن منهم، وأن من كان منهم من أهل الطاعة من أهل الاستقامة أقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويعني نعتقد أنهم محبتهم ونعتقد إجلالهم، لكن لا نغلو فيهم. ودي قضية مهمة جدا، الفرق بين المحبة والغلو، والغلو في المحبة المنهي عنه هو الغلو في المحبة، أن تعطيه حقا ليس حقا له، أن تعطيه حقا له تبارك وتعالى وهو عبد، هو عبد في النهاية، هو عبد مخلوق لله تبارك وتعالى. أن تعبده من دون الله، أن تدعوه من دون الله، أن تسجد عند قبره، أن تتمسح بقبره، أو أن تطلب منه قضاء الحوائج أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا غلو في المحبة يؤدي إلى أفعال شركية منهي عنها في كتاب الله. وأول من نهى عنها حقيقة آل البيت، يعني أول من نهى عن هذه الأعمال من آل البيت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من نهى عنها علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم من آل البيت رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فنحن نجرد العقيدة الصحيحة في آل البيت معتمدين على النصوص الوحيين في هذه المسألة، حتى لا يتطرق إلى هذا الأمر الغلو، المذموم الذي يؤدي إلى الأفعال الشركية ويؤدي إلى غضب الله تبارك وتعالى وسخطه وعذابه، نعوذ بالله من ذلك. في مسألة احنا قلنا من هم آل البيت، من هم على الحقيقة آل البيت. اختلف العلماء في هذه القضية وذكروا أقوالا في آل البيت، منها أنهم ذكروا أنهم أهل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأولادهم. هذه يعني هذا مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ما رجحوه في تفسير آل البيت، قالوا أنهم هم أهل الكساء، فاطمة وعلي والحسن والحسين وذريتهما، ويعني ولم يدخلوا في آل البيت لا بقية أبناء ولا بقية ولا بقية أقارب ولا ذرية أخرى من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحتجوا بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الكساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كساءه على هؤلاء أهل بيتي، وقال اللهم اذهب عنهم الرزة وطهرهم تطهيرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال هذا حديث غريب في بعض رواياته هو حديث غريب ولكن حديث صحيح يحتج به، له أصل في الصحيحين. إنما المشكلة فينا أخوانا، المشكلة في فهم هذا الحديث. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنت عارف الآية دي، سورة الأحزاب، وردت في إيه؟ في سياق خطاب الله تبارك وتعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في أول آية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى أن ذكر: واذكرن ما يتلى عليكم في بيوتكم، من كتاب الله من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما خبيرا. يعني السياق الآيات في أصلا خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك اجتزأوا السياق وفسروا الحديث بأن هو دون المخصوصين بالذكر، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وخصهم بردائه وكسائه. وهذا هو المشكلة الحقيقية أخوانا، المشكلة اللي بتواجهنا مع أهل البدع هي هو فهمهم للكتاب والسنة. الفهم، احنا قضيتنا ومشكلتنا قضية فهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده حضنا على فهم الصحابة. قال تركت فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا لأمتي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. المشكلة إن إحنا إيه المشكلة اللي تواجهنا مع أهل البدع سواء الشيعة أو الخوارج أو ما شابه ذلك من البدع، كلها في فهمهم للكتاب وفهمهم للسنة النبوية الشريفة. فنحن نقول أن نفهم هذا نفهم الآيات كما فهمها أبو بكر وكما فهمها عمر وكما فهمها عثمان وكما فهمها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكما فهمها بقية العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكل ذلك فهمهم سليم، فهمهم سليم للآيات وتطبيقهم سليم للآيات، وقد زكى الله تبارك وتعالى فهمهم وزكى النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والمفهوم والمفروض ان مفيش ايه وفي السنة مستقلة لأبي بكر ولا سنة مستقلة لعمر ولا علي ولا عثمان. فاحنا احنا ازمتنا في الحقيقة ازمة فهم، وحنوضح الفهم السليم بعد الفاصل. ألقاكم بعد الفاصل.
أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد.
ألا رمضان يا شهر الدعاء وشهر الصوم شهر الأولياء.
فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود،
وأهنئكم جميعا بهذا الشهر المبارك،
أهديكم نشيدي بالثناء.
كيف أعالج قلبي في رمضان؟
إن كانت هناك طاعات قاصرة لابد أن تجبر.
ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان 30 يوما ولا ينقصونه أبدا؟
الحساب هنا يكون برؤية الهلال.
هل يجوز صيام 6 أيام من شوال لمن عليه قضاء أيام في رمضان؟
يا من النوافل، فمن صامها فكأنما صام الدهر كله.
عسى ربي بلغنا الشهر كالعالم.
زيارة جديدة للتاريخ نرصد فيها تفاصيل الماضي
لاستخلاص العبرة والاعتبار،
ونسلط الضوء على واقع
وتسيير شؤون الحاضر،
ونستشرف مستقبلنا
والتخطيط للمستقبل على هدي من تجارب الماضي،
ونرى ماذا يقول لنا
كل عام. عسى ربي بلغنا الشهر كل عام.
رسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى لنتكلم في نفس القضية، قضية آل البيت. وقلنا قبل الفاصل أن في أزمة في فهم الأحاديث النبوية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، إن هم اكتزأوا آيات الخطاب فيها لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إن الحديث ده نزل في تفسير هذه الآية، إن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللي هو حديث الكساء ذكر في تفسير الآية، ويبقى هو ده المعني هم دول المعنيين بهذا بهذه الآيات. ولم يدركوا أن هذا التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين لا يعني أنه لا يدخل في آل بيته غيرهم، لأن الحديث النبوي الشريف لم يتكلم عن هذه القضية، لم يتكلم عن اختصاص هؤلاء النفر بأنهم من آل البيت، وإنما تكلم أن هؤلاء هم آل بيته في أصحاب الكساء. ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو من يفسر هذه الآيات أن يدخل في أهل البيت غير أهل أصحاب الكساء، غيرهم من الصحابة أو غيرهم من أمهات المؤمنين الذين هو أصل الآيات نزلت فيهم وتخاطبهم الآيات. وهذا ما احتج به العلماء، أن الخطاب أصلا كيف نخرجهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأصل الخطاب موجه إليهم. ذكر ذلك الإمام ابن كثير وذكره أيضا فالسياق، والقرطبي بيقول السياق قبل وبعد الآية خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ففصل الآية عما قبلها أو بعدها يجعل الآية في أهل الكساء خاصة، هذا ما فعله الشيعة. وأما وما قبلها وما بعدها متعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينافي تناسب سياق الآيات، فتعين أن المراد بأهل البيت صاحبات الحجرات، أهل السكنة المأمورات بذكر ما يتلى في بيوتهن من القرآن وما يتعلمن من السنة النبوية المطهرة. فالبيت يراد به مساكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالاحتجاج بهذه الصيغة، قالوا طب احنا نحتاج ايضا بان الصيغة مذكرة اهل البيت، ها الصيغة في الحديث اهل البيت ودول النساء، اصلا الصيغة ينبغي ان تكون مؤنثة. لا هذا لا يمنع، لان الرجل نجيب عليهم بان هذا يمكن ان يكون في اللغة العربية عندما تقابل الرجل وتقول ايه اللفظ، تقول له كيف اهلك، تريد الايه، تريد نساءه وذريته، فيقول لك بخير، وهذا معتاد في لغة العرب ووارد في كتاب الله كما قال الله تبارك وتعالى فتعالوا، فقال اتعجبين من امر الله على ابراهيم عليه السلام، اتعجبين من امر الله امرأة ابراهيم رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت إنه حميد مجيد، هذا أيه النص له، قال أتعجبين، قالوا أتعجبين من أمر الله، ملائكة يخاطبون امرأة إبراهيم عليه السلام فبيقول أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالأهل المذكورين هنا في قصة إبراهيم عليه السلام لم يذكرها بصيغة المؤنث، ولكن ذكرها بصيغة المذكر. هذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فجعل الأزواج والذرية مقام آل محمد، يعني اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فجعل الأزواج والذرية مقام آل محمد. خد بالك من النقطة دي، إن هو إيه، إن هو جعل آل محمد آل إبراهيم وآل محمد يشمل الإيه، وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إيه، على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث متفق عليه، حديث حميد الساعدي. خد بالك برضو في نقطة هنا مهمة جدا، يعني في هنذكر بقية الأقوال، يعني كده عندنا أقوال إن هو أهل الكساء قول الشيعة الذي هذا القول يرجحه الشيعة، وأهل الإيه أهل السكنة يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نذكر الأقوال أو قبل ما نعد الأقوال، خد بالك هما بيحتجوا ببعض الأحاديث الصحيحة الذي الثابتة عندنا في كتبنا في كتب السنة عندنا، لما توافق هواهم يحتجوا بإيه؟ يحتجوا بالأحاديث وبتفسير الآيات الموافق لبدعتهم، ولا وينكرون الأحاديث الأخرى الواردة المتفق عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم وفي غيره وفي غير ذلك من كتب السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لاعتقادهم أن الصحابة يعني جلهم ارتدوا عن الإسلام أو خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولخيانتهم الأمانة، هكذا يعتقدون. وقد طعنوا هكذا هم فعلوا أن هم يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يطعنوا في حملة الأحاديث إلينا ورواة الشريعة إلينا، ولا يحتجون إلا بما يوافق بدعتهم ويوافق البدعة ويوافق ما اعتقدوه من الأهواء. لذلك نحن ننبه على هذه الجزئية، إن هم لما يحتجوا ببعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم أن يحتجوا بكل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا فرق بين صحابي وصحابي ولا فرق بين حديث وحديث. نرجع تاني للأقوال التي تعرف أهل البيت، وإنت وإحنا تعرفنا البيت مهم جدا، إن إحنا نعرف مين أهل البيت على الحقيقة، ونعرف الأقوال اللي ذكرها أهل العلم عشان نحدد من نحب من أهل البيت ومن نقدر ومن من نؤدي له حقوق أهل البيت، وكذلك لكي نعرف من أين يدخلون ببدعتهم، حتى أنهم يعني أصحاب هذه البدعة لا يريدون لغير الحسن والحسين وفاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يكونوا من من آل البيت، حتى بنات النبي صلى الله عليه وسلم غير فاطمة لم يجعلوهم ولد ذرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة دي ثابتة، ده حاجة مذهلة، إن هم بنات النبي غير فاطمة يجعلونهم بنات لإيه بنات بالتبني، ودي حقيقة هنذكرها وحنذكر سندها عندما نأتي إليها. القول الثالث من أقوال أهل العلم في تعريف أهل البيت، أهل البيت أهل النسب والقرابة، فقيل هم بنو هاشم، يدل على أن البيت يعني بيت النسب يعني، وهو قول مروي عن بعض العلماء، وقيل بل المراد من حرمت عليهم الصدقة من أقربائه، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد فسرهم بذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم، والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم، فيكون قرين على تعيين هؤلاء الأقارب المرادون بكلمة آل البيت. في قول آخر، كل من اتبعه من فهو من آله، فالمراد بأهل البيت كل أتباعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم قرابته وأزواجه وذريته. قال صاحب المعارج القبول، آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، ولو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. والقول الخامس وهو الراجح والله تبارك أعلى وأعلم، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه وقرابته الذين حرموا الصدقة، وهذا القول نحتاج إلى تفصيله وبيانه في حلقة قادمة إن شاء الله، نفصل هذا القول الأخير، القول الراجح الذي نرجحه أنهم أزواجه وقربته الذين حرموا صدقة، وسندلل على ما نقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
حب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى، لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم.